بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 7 ليلة 8 من شهر ذي القعدة لعام 1446 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم حقق لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وما زلنا مع صورة المائدة المباركة المدنية الميمونة، ومع هذه الآيات المباركات وهي ثلاث آيات وفيها طول. هيا نسمع تلاوتها أولا. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يريدون أن يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم كتاب الله وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فهم هذه الآيات سهل وميسر، اسمعوها جملة جملة. هذا النداء الكريم من وجهه؟ الله رب العالمين. والمنادى من هو؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نادى بعنوان الرسالة، ناداه بعنوان رسالة لأنه يريد أن يخفف همه وحزنه وكربه. فالرسالة التي أعطيتها يا محمد لا تساوى بشيء ولا تعادل بشيء، فما همك ولا أكرمك أو أحزنك أنهم يتمردون أو يقولون الباطل أو يكذبونك فيما تقول. يا أيها الرسول العظيم، إذن لا يحزنك، ناداه لينهاه كما علمنا. لا ينادينا الله تعالى إلا ليأمرنا أو ينانا أو يبشرنا أو ينذرنا أو يعلمنا، وهذا سيدنا رسول الله وإمامنا يناديه الله عز وجل بقوله يا أيها الرسول ثم ينهاه. لا ناهية، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كان يتألم من المبادرة الكفر، يبلغ دعوته في جماعة يظهرون الكفر ويعلنونه بدل أن يستجيبوا إلى الإيمان ويقبلون عليه يشهدون وينفون ويقولون، حال تحزن الرسول وإلا لا؟ لأنها رسالة ومهمته ودعوته، بودي أن يؤمن الناس كلهم في يوم واحد. هذه هي الرغبة الحقيقية للرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن صادق الإيمان. فإذا وجد العكس تألم حزن وهكذا، فهاهدى تعالى يناديه بعنوان الرسالة ليخفف عنه آلام حزنه، ويقول له: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ما قال يسارعون إلى الكفر لأنهم ما خرجوا منه، هم في داخله. فرق بين يسارعون إلى الكفر ذاهبين إليه، وبين يسارعون فيه ما خرجوا من الكفر. ما فيهم من آمن وكفر، ما هم ما آمنوا بعد، فهم يعملون على تكفير أنفسهم وتكفير غيرهم. وهذا يؤلم رسول الله الداعي، كونك تكفر أخف من أن تدعو إلى الكفر أيضا. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وبين بقوله من بيانية من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ألا وهم المنافقون من أهل المدينة من مشركي العرب. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، مكة بن أبي يدخل يقول أشهد إنك لرسول في الروضة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. نعم، قد يقول أنا مؤمن، آمنت بالله، أنا مسلم، أنا من إخوانكم، أنا كذا، وقلبه ما آمن بالله ولا بلقائه، لا برسول الله ولا بوحيه ورسالته. وهذا يوجد في كل مكان وزمان، وهم المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والجحود والتكذيب. ومن الذين هادوا أيضا منافقون ويهود، والرسول بينهم، كيف يعمل وحده؟ فهو في غم وهم وحزن وكرب، فينزل الله هذه الآيات ليخفف عنه آلامه. وفعل واستجاب رسول الله، تحمل. لو نجتمع كلنا معاشر المسلمين ما نطيق أبدا ما أطاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذين هادوا، من الذين هادوا؟ اليهود هادوا في زعمهم أنهم تابوا ورجعوا، ما تابوا ولا رجعوا، لعنة الله عليهم. سماعون للكذب، سماعون للكذب، ذم هذا ولا لا؟ تقبيح وإنكار ولا لا؟ إذن كيف يصح لأحدنا أن يكثر من سماع الكذب؟ أو بالنسبة إلينا لا بأس، نحن مسلمون، اسمع الكذب وواصل سماعك ليلا نهار ولا تبالي، أيصح هذا؟ لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يسمع كذبا إلا من ضرورة. أما نعرف أن فلان يتحدث بالكذب ويجلس إليه واسمع منه، فهذا يدخل في هذه الزمرة. سماعون للكذب، ما تقولون فيما تبثه الصحون الهوائية في بيوتنا؟ حق هذا يعني؟ صدق؟ لا والله. إذن والله ما يجوز كثرة استماعي. إذن خيبناهم الليلة، لن نسمع أباطيلهم وأكاذيبهم وترهاتهم وما يقولون ويقولون، وإنهم ورب الكعبة لكاذبون، لأنهم كافرون. كافر يأتيك بالصدق وينشر بين يديك ليرفع مستواك لتصبح ولي الله، مستحيل هذا. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يسمعون الكذب فيما بينهم ويقبلونه، ويأتون إلى أعداء الإسلام ويسمعون منهم. ما أظهروا عداهم، لكن مكنونون مسطون في بيوتهم وفي أعمالهم، وهم يكرهون الرسول والإمام المسلمين، فيأتونهم أيضا ليسمعوا منهم. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، تحريف الكلم تبديله وتغييره، ما فيه أمر بالخير يجعلون أمر بالشر، ما فيه أمر بالفضيلة يجعلون أمر بالرذيلة، ما فيه فضل فلان يجعله فيه قبح فلان، وهو التحريف للكلم. والمراد بهؤلاء اليهود، علماء اليهود أحبارهم، يحرفون الكلم بمواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا. هذه الجملة تأملوا، أعيدها تلاوة فاسمعوا. يقولون أي بعضهم لبعض، علماهم لجهال، إن أوتيتم هذا، أي شيء هذا؟ هذا زنت يهودية ويهود في فدك، وفدك وخيبر بمعنى واحد 20 كيلو بينهما، فبعثوا إلى علماء اليهود هنا وقالوا استفتوا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أفتاكم بالرجم تبهتم فلا تستجيبوا له ولا تقبلوه، وإن أفتاكم بتقبيح وجوه الزناة بالفحم والجلد والتقبيح بهم في الشوارع والعنان عنهم فاقبلوا ذلك. يقولون إن أوتيتم هذا، ما هذا؟ أي الجلد والتقبيح والتعيير، يركبون الزناة على حمار ويشوون وجوههم بالفحم ويطوفون بهم في الشوارع، والأولاد والنساء يزغردن وإلا يضحكن، هذا عمل اليهود. وإن أوتيتم غيره وهو قال الرجم فلا تقبلوا، فاحذروا أن تقبلوا. وجاء يحملون رجال يحملون الفكرة وعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صوري الأعور وهو أعلمهم في المدينة، تعال أسألك بالله أن تقرأ التوراة وأن تعلمنا ما فيها، هل فيها رجم للزاني المحصن والزانية أو فيها التشويه والتعيير به والجلد؟ فقال ابن صوري والله لفيها الرجم. تبهتم؟ إذن فماذا يصنع اليهود؟ تركوا، فاحذروا أي احذروا النبي وتعليمه أو أمره الذي يريد أن يطبقه فيكم. الآن فهمتم؟ يقولون إن أوتيتم هذا، يشيرون إلى من؟ إلى هذا الحكم، فخذوه وإن لم تؤتوه تعطوه فاحذروا، ما تقبلوا حكم الرمي بالحجارة حتى الموت. وقوله تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، هذه يتعزى بها كل مؤمن. من يريد الله فتنته بالفسق والظلم والكفر والفجور والشركي فلن تملك له من الله شيئا، أنت يا رسولنا ما تقدر على شيء، لأن الله عز وجل لما كتب على هذا المخلوق في كتاب المقادير علم أنه يكفر بالحق وينكره ويكذب به ويقف إلى جنب الباطل يدعو إليه ويشجع حتى الموت، فكتب بما علم من صفته، فمثل هذا لا يهتدى، ما تقدر على هدايته. إذن ومن يريد الله فتنته والعياذ بالله فلن تملك له من الله شيئا. ثم قال تعالى أولئك البعداء أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم من الشرك والكفر والفسق والفجور، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا ويلهم. والآيات يسمعونها في نفس الوقت. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي وذل ولهم في الآخرة عذاب عظيم. انتبهوا، قلت لما أراد الله أن يخلق ابن صورية وأن يكتب عليه ما يعيشه وما يموت عليه وما يجزى به، نظر إليه فعلم أن هذه الروح لا تقبل الخير، لا تقبل الهدى، فكتب عليه ذلك. انتبهتم؟ نظر إلى عبد الله بن سلام اليهودي، نظر إلى ماذا؟ إلى روحه. أليس الله خلق الأرواح أولا؟ فنظر إلى تلك الروح فرأى أنها تريد الهدى وتطلب الخير وتعمل به، كتب ذلك. فلما خرج ابن صوريا وبلغ وأصبح مكلفا، أصبح لا يميل إلا إلى الباطل، لا يعمل إلا في سبيل الشيطان وعرضائه، مدفوع دفع. فسد قلبه، فسدت نفسه. هذا ما أراد الله هدايته، نعم، لأن من عمل هذا العمل ما يهديه الله. وبينت مثلا حيا لو تذكرونه، الفلاح، أين الشيخ سليمان؟ الفلاح يأخذ في كفه بذر حنظل وبذر حبحب، وهما نوع واحد، لون واحد، فلاح يعرف هذا، بذر الحنظل كبذر الحبحب، لون واحد. قبل أن يغرس وبن يسقي، وقبل يعرف أن هذا مو هذا حلو ولا لا، فيغرس هذا في مكان لائق به وهذا في المكان لائق به، واضح هذا ولا لا؟ فكذلك أرواح العباد، أول ما خلق الله الأرواح تبات، ثم قسم منها الشقي ومن السعيد، وكتب الشقاء وكتب السعادة بحسب علمه بما ترتضيه تلك النفوس وما تطلبه. هل فهمتم هذه؟ فقوله تعالى أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لعلمه بحالهم قبل خلقهم، ثم لعلمه بما هم مقدمون عليه ويواصلونه بلا انقطاع. وهذا معنى آخر أيضا سهل جدا. هذا الطبيب عندنا يرفع إليه مريض تأصل المرض فيه وانتشر في جسمه وأصبح الدواء لا ينفع فيه، يقول أخوكم هذا انتهى أمره، لا يعالج، لعلمه أنه ما أصبح يقبل الدواء أبدا، الجسم هذا تحطم. إذا فالذي انغمس في الربا والزنا واللواط والمجارم تبات السنة والسنوات والعشرين سنة ما أصبح قابل الهداية، ما يقبلها. هذا قل وأنت صادق، لم يريد الله بخيرا، لو أراد الله بخيرا ما ترك يقع في هذه الظلمات من الشر والفساد. فهمتم هذه؟ إن شاء الله. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه أيضا لطيفة تنفعنا، نعرف أن القلوب بيد الله، إن شاء طهرها وإن شاء خلاها وتركها، فنفزع إلى الله عز وجل. اللهم يا مطهر القلوب طهر قلوبنا، اللهم يا مزكي الأرواح زكي نفوسنا. وقد كتب الله هذا لندعوه به ونحصل على مطلبنا.
سماعون للكذب أكالون للسحت، يكشف الله الغطاء عنهم ويسمع رسوله حالهم والمؤمنين، سماعون للكذب. أسألكم بالله الأغاني حق فيها؟ أنا أسأل، لما يغني عبد الوهاب وإلى لطرش وإلا أم عاهر وإلا فلان كلامه حق يعني؟ كيف يجوز سماعه؟ الذين يحكون الخرافات والضلالات تبات ويأتون بالبدع والمنكرات ولا دليل من كتاب ولا سنة، يجوز سماع كلامهم؟ سماعون للكذب الذين يروجون البضائع الهابطة ثبات وينوعونها من أجل المال، قولهم وترويجهم وكلامهم ما يكتبونه حق هو كذب. المؤمن الصادق لا يسمع هذا، إن سمع مرة لا بأس حتى يعرف، ثم بعد ذلك يترك، لا يكون سماع طول نهاره وهو يسمع أو طول حياته. سماعون للكذب أكالون كثير الأكل للسحت، والسحت والمحق، ما الذي يمحق الأجر ويبطله؟ الربا وأموال الناس المحرمة. السحت ما يسحت ولا يبقي فضيلة ولا حسنة في القلب، ويسحت حتى البركة في المال، ما يبقي فيه بركة ولا منفعة. أكالون للسحت هؤلاء، يقول له تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أنت حر يا رسولنا. هؤلاء يعتبرون تحت ذمتنا كذا ولا لا؟ فإن جاءوك يتحاكمون إليك إن شئت فاحكم بينهم، وإن شئت أتركهم لأنهم كفرة مجرمون ضلال، اقبلوا الإسلام وادخلوا فيه نحكم بينكم. أعطى الرسول التخير ولا لا؟ التخير، فحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يضرونه لا بالاغتيال ولا بالحرب، مهزومون. وإن حاكمت بينهم، وإن حاكمت فحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. خياره بين أن يحكم بين يهوديين اختلف واختصم، وبين أن لا يحكم، لكن إن حكم يجب أن يحكم بالعدل. القسط العدل، فأحكم بينهم بالقسط. هنا أهل العلم ومنه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على أننا نحكم بين أهل الذمة اليهود والنصارى في ثلاثة أشياء، في الأعراض والأموال والدماء، أما باقي الخلافات الأخرى لا نشتغل بها ولا نحكم بينهم. تبهتم؟ الإمام أبو حنيفة يقول يحكم بينهم في كل خلاف قدموها وقضية قدموها، عدم تضيع الوقت إذا كانت قضية مالية أو قضية عرض زنا أو ما إلى ذلك أو قضية دام نحكم بينهم، ما عدا ذلك لا نلتفت إليها. ثم لفظ أخرى، هل الحدود تقام في بلاد الكفر؟ أبو حنيفة يقول نعم تقام، الأئمة الثلاثة يقولون لا تقام في بلاد الكفر ولا في السفر، تقطع يد مسافر كيف؟ كيف يعمل؟ من يداويه؟ من يعالجه؟ ومع هذا نحن نختار ويوفقنا الرحمن. ننظر إذا كان إصدار حكم بقتل أو بقطع أو برجم في بلاد الكفر ولا يترتب عليه شر ولا بلاء، تباتم، بل يترتب عليه نشر للإسلام والدعوة، نطبقه في بلاد الكفر. وإذا كان يترتب عليه صياح ضجيج وإعلان حرب علينا ما فيه، حتى يعود إلى بلاد المسلمين ونقيم عليه الحد هناك. فهمتم هذه المراعاة؟ مع أننا مخيرون في الحكم عليهم ولا لا؟ فإن جاءوك، ما أنت طالبتهم أو بعت البوليس لهم، هم جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ما أنتم أهل للشريعة وللحكم، أتركهم. وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيء، ما تخاف. قل الآن يكيدون ويمكرون ويؤلبون الناس علينا، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن قلا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، لما؟ لأن الله يحب المقسطين. وإن حكمت بينهم فاحكم بالعدل ولا لا؟ لماذا؟ لأن الله يحب العدل وأهله، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى: وكيف يحكمونك، من باب التعجيب، كيف يحكمونك وعندهم التوراة في حكم الله، يعرضون عن حكم الله في التوراة ويحكمونك أنت، إذن يأتون للسخرية فقط أو لمسائل لهم فيها مصالح، وإلا كيف يحكمونك وعندهم التوراة في حكم الله؟ ثم يتولون من بعد ذلك: وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك والله بالمؤمنين، لو آمنوا ما وقفوا هذا الموقف. إن شاء الله فهمتم بإجمال المعنى هذه الآيات الثلاث. اسمعوا، نقرأ عليكم فقط: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا أيضا، سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون لكذب، سماعون لقوم آخرين. هذا الآخرون من أعداء الإسلام والمسلمين، لكنهم في قصورهم أو في أماكنهم، وهم يذهبون إليهم ويسمعون منهم وينشرون دعوة الباطل. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وهذا البلاء موجود في المؤمنين، بعض العلماء ما هم علماء يحرفون، يحلون الحرام ويحللون الحرام والعياذ بالله، يقولون لبعضهم بعض: إن أوتيتم هذا، أي أعطاكم محمد هذا الحكم، خذوه، ما حكم بينكم بهذا الحكم ما تقبلوه. عرفتم القضية، قضية زانيين في خيبر أو في فدك، جاءوا يحكمون الرسول في القضية، أرجاء أن يحكم بينهم بعدم الرجم، ولكن حذوا إخوانهم، قالوا: انتبهوا، إذا أعطاكم ما تريدون من الجلد فقط والتعيير والتقبيح لهم فخذوا، وإن أبى إلا الرجم فلا، فاحذروا ولا تقبلوا. وقال تعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له يا رسول الله شيئا، فلن تملك له يا عبد الله شيئا. عرفتم من هو الذي يريد الله فتنته؟ الذي كتبها أزلا بعلم الله تعالى، لأن الروح هذه خبيثة منتنة، لا تريد الخير ولا الطهر ولا الصفاء، ترضى بالموت ولا ترضى بقبول الحق والفضيلة. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، فاللهم لا تجعلنا منهم، اللهم طهر قلوبنا وزك أرواحنا. قال: لهم في الدنيا خزي وذل عار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عذاب جهنم في أعظم منه، عذاب يخلدون فيه أبدا، وهو صنوف وألوان عديدة. ثم قال له، يكشف النقاب عن حالهم: سماعون للكذب، حتى ننتفي نحن بهذا، والله ما نسمع للكذب، سمعناه مرة ما عرفنا، لما تبين أنه كذب ما نزيد نسمعه مرة ثانية. سماعون للكذب أكالون للسحت، ما معنى أكل كثير الأكل وإلا لا؟ لو أكل مرة وتاب يتوب الله عليه، لكن طول العام هو يأكل في الحرام والربا. أكالون للسحت فإن جاءوك، هذا خاص بإمام المسلمين، فاحكم بينهم ثبت أو أعرض عنهم، إن حكمت من فضلك وإن عرضت لا حق لك، لا حق لهم عليك، ما هم بالمؤمنين. وإن تعرض عنهم ما تخاف فلن يضروك شيئا. وإن حكمت فاحكم بالعدل، ما تقول كفار ويهود وأعداؤنا نحكم عليهم بما فيه ضرر لهم، لا، يجب أن تحكم بالعدل. وإن الله يحب المقسطين. وشيء آخر، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة في حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فهمتم هذه الآيات؟ نريد أن نكرر الموضوع، عندنا موضوعان. الأول النداء، الدعاء للمرأة، اشتكوا أمس واليوم وقال ما دعوت لنا. والثاني بيان الجهاد، قال الإخوان آخر كلام ما فهمناه. فبسم الله نبدأ بالدعاء، أو الدعاء أخيرا، الدعاء أخيرا. الجهاد. أقول نادانا الله عز وجل فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. فقلت لكم الجهاد هو أن إمام المسلمين الذي بايعناه على إقامة شرع الله بيننا، وقلنا سمعا وطاعة، هذا الإمام إذا أراد أن يجاهد، إذا تطلب الموقف الجهاد، موقفان: موقف العدو الكافر المشرك يجهز ويعد العدة ويعلن عن حربنا، في هذه الحال التعبئة العامة، ولا ينبغي أبدا لمؤمن أن يتخلف. إذا أعلن الإمام التعبئة العامة أو قال الذين في أعمارهم من 20 إلى 60 سنة الكل يدخلون الثكنات ويحملون السلاح، هنا أصبح الجهاد فرض عين، ونقاتل هذا الظالم، هذا الكافر، هذا المعتدي، حتى نهزمه ونشتت شمله وننتصر عليه، إبقاء لديننا وحياتنا الطاهرة وإسلامنا العزيز المنصور. هذا موقف. ثاني موقف: يرى الإمام أن هناك دولة ما بيننا وبينها صلح ولا معاهدة، هيا ندعوها إلى الإسلام. بعدما ينظر إلى قوة رجاله وسلاحه وقدرته على أن يقاتل هذه الدولة، بسم الله يجهز جيشه ويغزو. لما يصل إلى الحدود يراسلها، يتصل بالمسؤولين كتاب شفويا بالسفير وإلا بكتابة، يقول لهم إن شئتم ادخلوا في رحمة الله، ادخلوا في الإسلام، هذا دين الله لكم وذي رحمته لعباده، وما نحن إلا مبلغين عن الله، فادخلوا في الإسلام تكملوا وتسعدوا وتطيبوا وتطهروا، وقل ما شئت من الكمال. فإن رفضوا قالوا لا، ديننا أولى، نحن يهود أو نصارى أو مجوس، ديننا قبل دينكم، ما نريد أن نفرط في ديننا. ونستبدل به غيره. قلنا لهم اسمحوا لنا أن ندخل لننشر الحق والهدى والخير بينكم، ونحن ضامنون أموالكم ودماءكم، نحن الحماة لكم. ونعم، فإذا دخلت قواتنا وأخذت تنشر في الأمن والرخاء والعدل والطهر والصفاء، لو جاء عدو يريد أن يغزو تلك البلاد نحن الذين نقاتله، نحمي هذه الأمة، ودينهم لا يمس بسوء، ولكن سوف يشاهدون أنوار الإسلام وتغمرهم ويخرجون من دينهم تباعا واحد بعد واحد كما حصل في الشرق والغرب، إذ ما أكره أحد على أن يدخل في الإسلام أبدا، لا من العرب ولا من العجم. فإن رفضوا إلا القتال، إذن يستعين بالله إمام المسلمين ويقاتلهم حتى يخضعهم لقبول دخول الإسلام في ديارهم. هذان موقفان هما الجهاد في سبيل الله، اذكروا هذا ولا تنسوه، واسألوا أهل العلم أهل البصيرة الذين عرفوا حقيقة الإسلام. أولا أن يعتدي الكفر المشركون على ديارنا، تبهت إمام المسلمين يعلن عن التعبئة العامة ويقاتل ذلك العدو حتى يقهر، لا خلاف في هذا. اللهم إلا إذا رأى أن تلك القوة أقوى من قوته وتلك القدرة أقدر منه، تبهتم، وسعى إلى مصالحة سياسية ليدفع العدو، فله ذلك على شرط أن يكون له رجال من أهل النور والبصيرة والهداية، ويقول هذا العدو كذا 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 وجعب في منطقة كذا وكذا، فمن الخير أن نسكن روعه وأن ندفعه بالتي أحسن، معاهدة بينه وبينهم تجارية أو غير تجارية، ولو الحق في هذا. والدليل مصالحة الرسول للمشركين في هذه الجزيرة في غير ما مر وفي غير ما موطن لضعف إخوانه وقلة عددهم. هذان الموقفان عرفتم. الآن نعود إلى الجهاد. عدو استعمرتنا بريطانيا أو فرنسا أو إيطاليا كالذي حصل كذا ولنا. الآن هاجمت بريطانيا بلد وأدخلته تحت حكمها، ما الخروج من هذه المحنة؟ نقول على العلماء وعلى المربين وعلى الهداة الصالحين أن يأخذوا في تطهير نفوس أمتهم وتزكية أرواحها وتهذيبها، تبعتم، وإطفاء شعلة الشهوات والمادة منها. يوما بعد يوم، عام بعد عام، لما ينظروا ثلاثة أرباع الأمة أقبلت على الله حقا وصدقا، لم يبقى كذب ولا خيانة ولا فجور إلا نادرا، مسلمون بحق، حينئذ يبايعون إماما لهم لأنهم أصبحوا مسلمين. بايعنا إبراهيم أو عثمان ووليه كذا وكذا وويزاه كذا وكذا، وحينئذ يعلن إمام المسلمين الجديد على الجهاد لإخراج بريطانيا أو إيطاليا أو فرنسا كذا ولنا. وبسم الله عز وجل ونجاهده، ما إن ننتصر حتى نرى الإسلام قائما في الظاهر والباطن، تبهتم. هذا هو الذي يجب أن يكون، ولكن وأسفا ما كان. قاتلنا من أندونيسيا إلى موريتانيا الشرق والغرب ما كوننا إماما وأطعناها بطاعة الله ورسوله وانقدنا لأمرها ونواها وقامت بواجبها فطهرت قلوبنا أولا وطهرت سلوكنا وجمعتنا على عبادة الله. لذا من يستقل الإقليم إلا والإسلام منبوذ ومطرود. أواقع هذا أو لا؟ أكبر برهان نقول دلونا على إقليم من يوم أن استقل أعلن فقط فرضية إقام الصلاة على كل مواطن عسكريا أو مدنيا. هاتوا، مع أن هذه الفريضة لا تكلفهم شيئا، فقط تطهر قلوبهم وتزيد في أدب وأخلاقهم. هل جوبيت الزكاة بسم الله؟ الجواب لا 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 لا. ما سبب هذه الخيبة وهذا الفشل؟ هاتوا السياسيين سحروهم، ما سحر الشعب، ما كان متهيئ لعبادة الله. هذا خرافي وهذا ضال وهذا زاني وهذا مشرك وهذا هابط وهذا هابط، وهمهم الانتصار لأجل الكرسي والحكم والمال والدولة. إذن حصل ذلك. أين الإسلام؟ ما حل بديارهم. وبالعلم ونحن نموت وأنتم تحيون وتذكرون إن أكثر البلاد التي كانت مستعمرة لما استقلت فسدت أكثر مما كانت قبل ذلك، فسدت في آدابها وسلوكها وأخلاقها وعبادة الله. أنتم ما عاصرتم الدول، لكن كبار السن يعرفون هذا. إذن هذا الجهاد إذا ما كانت بيعة لإمام وكانت الأمة مستعدة لتعبد الله عز وجل وتنشر دعوته وأقمنا بثورة ضد الحكومة، فهذا الثورة ثورة باطلة والقتل ليس بشهداء. وكل ذلك لأن كلمة في سبيل الله، ما قال الجهاد، قال في سبيل من؟ في سبيل الله، أي بأن يعبد الله وحده. فإذا قاتلنا ولا نعبد الله ولا نطالب بعبادته، هذا سبيل الله؟ سبيل الشيطان. عرفتم هذا؟ وعندنا مثل حي إخواننا في الأفغان، والله وأتكلم على علم، لما انتشرت الشيوعية بينهم انتشارها في غير البلاد منتشرة في العالم الإسلامي بكامله إلا من رحم الله. لو كان هناك رشد، هناك نوع من العلم والبصيرة، كان يهذبون إخوانهم ويؤدبونهم ويزيلون هذه الفتنة من قلوبهم ويعبدون الله عز وجل ولا يخافون من الشيوعية، يقبلون أرجل إخوانهم قلوا أترك هذا المبدأ أو هذا الكلام، أنت مسلم، هذا بلد إسلامي. لو فعلوا بصدق لما انتشرت الشيوعية في بلادهم ولم يحتاجوا إلى قتالها وقتالهم. فلما سكتوا وكانوا هابطين مثلنا فتحوا أفواههم ورغبوا في الباطل انتشرت الشيوعية. من نشرها؟ روسيا؟ لا والله، هم بأنفسهم. لما أعلننا الحرب على الشيوعية المجاهدون منا والمقاتلون الأعداء منا، وأمدتهم روسيا طلب المدد على مذهب أمدتهم، لا حرج في هذا أبدا. ومع هذا انهزمت الشيوعية ولا لا؟ لما انهزمت لما رفعت راية لا إله إلا محمد رسول الله وساد الطهر والأمن والصفاء وتحرك المجاهدون، قلنا والله لن ننتهي إلى فلسطين، كنا نحلم بهذا، إلى فلسطين. لكن الذي وقع هو الخلف والفرقة والدماء والدموع والبكاء والصياح والهول إلى اليوم. ما سبب ذلك؟ أعطونا السياسة. لأنهم ما بايعوا إماما ليعبدوا الله تحت رايته. وذهبت بنفسي نائبا، وهذا الدكتور أبو عظمة معي، أنابا سمحت الشيخ عبد العزيز بن باز، وزورنا مخيمات القادة والأحزاب، وبكينا وبينا لهم فرفضوا. هل تكون العاقبة حميدة؟ والله لن تكون. لقد كانت سيئة، ما في ما يكذبني، هذا هو الواقع. عرفتم هذه؟ إذن في أي بلد آخر يحكمه الكفار، إذا أردنا أن نقيم دعوة الله ويعبد الله، على المسؤولين فيه أن يأخذوا في تهذيبهم وإصلاح نفوسهم وتطهيرهم حتى يصبحوا أولياء الله. هذا أمر ما يحتاج إلى مدفع ولا إلى رشاش. فإذا أقبلت الأمة على الله فرجها الله، وإذا رفعت صوتها وكبرت أعانها الله. أما أننا فقط نقاتل لنحكم فقط، جربنا هذا في 40 إقليم من الأقاليم السليمة، هل استفدنا شيئا؟ حققنا شيئا؟ هذه عرفتموها. وأخرى الذين يطالبون بقتال بلادهم، الحكام كفار والعلماء سكتوا كفار والأمة كافرة، الجهاد القتال، ما هي النتائج التي يمكن أن يظفروا بها؟ أسألكم بالله، قد ينتقمون فقط، يشفون صدرهم من قتل فلان وفلان، أما أن يقيموا دولة في تلك الأمة الإسلامية، هذا من باب ما لا يقع، لا وجود لأهله. كل ما في الأمر يسفكون الدماء ويروعون الآمنين والآمنات وينشرون ماذا؟ صورة قبيحة للإسلام الذي يقتل بعضه بعضا. فهمتم هذا وإلا ما فهمتموه؟ والله الذي لا إله غيره لأكلمكم على علم من الله، ما هو بهواء. يا أهل الإقليم الفلاني، اعملوا على إصلاح إخوانكم، قبلوا أرجلهم وأيديهم، أغلقوا المقاهي، أغلقوا المصانع الفاجرة، أفعلوا أفعلوا بالحكمة والموعظة حتى تطهو بلادكم، وحينئذ أرفع راية لا إله إلا الله، أمة مسلمة. أما نتكالب على أوساخ الدنيا وأوضاعها، هذا يصلي وهذا يكفر وهذا، ونقيم في دولة إسلامية، من أذن في هذا؟ وأخيرا البوسنة والهرسك. أشتكى الناس وقالوا الشيخ يقول كذا وكذا وكذا. الذي قلته هل هو جهاد؟ أقول لو بايعوا إمامهم بايع إسلامية واستجابوا لأمر الله وأقاموا الصلاة واستتر نساؤهم ومنعت الخمور وقالوا ربنا الله ولا إله إلا الله، هذا جهاد، يريدون أن يعبد الله وحده. أما فقط أن نقاتل الدولة الكافرة، كيف تحكمنا وكيف تسودنا، تباتم، هذا ما هو بالجهاد، هذا دفع ظلم إن شئتم قولوا. ومن هنا قلت يا عبد الله، إذا كانت أمك أو أبوك راضي بخروجك والتحاقك بالبوسنة والهرسك، هذا أول شرط، لا تخرج إلا برضا أبويك، إذا الرسول قال ففيهما فجاهد. ثانيا أن تكون قادرا على أن تقاتل، قوة بدنية، قوة عقلية، تدريب عسكري، لك قدرة. ثالثا أن يسمح لك الحاكم الذي أنت في دولته ويأذن لك بالخروج بهذه الشروط الثلاثة، لك أن تذهب لتقاتل مع إخوانك لتدفع عنهم الظلم الذي حل بهم. فهمتم هذه ثلاث شروط؟ أولا أن تكون قادرا، لأننا عرفنا جماعة ذهبوا إلى أفغانستان وذهبوا لكل جهة وما فعلوا شيئا ووردوا البلايا والمحن والفهوم الهابطة، تبهتم ولا لا؟ بل كانوا فقط يأكلون طعام المجاهدين هناك أو المقاتلين. عندك قدرة بدنية عقلية تستطيع أن تقاتل، هذا أولا. ثانيا أذن لك أبواك وإلا لا؟ ثالثا أذن لك الماء الحاكم وإلا لا؟ هذه ثلاث شروط. أما المال فالمعاونة بالمال مسموح بها للفقراء للجرحى للمرضى، وكل ذلك فيه خير كثير. أما كلمة جهاد ما ينفع، ولن يتم جهاد حتى تعلن كلمة لا إله إلا الله ويعبد الله. فهمتم هذا الآن؟ لا نسمع القول كذا وكذا وكذا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 11 ليلة 12 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة والثلاث بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وها نحن مع سورة المائدة المدنية المباركة الميمونة، ومع هذه الآيات الخمس أو الأربع، لكن أريد أن أذكركم بالآيات قبلها، إذ هي كالسلسلة الذهبية متصلة الحلقات. اسمعوا تلاوة الآيات التي درسناها قبل هذه وتأملوا. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، لم يأتوك، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. أزيد هداية الآيات هذه تذكيرا آخر، استحباب ترك الحزن باجتناب أسبابه ومثيراته. أما قال تعالى موجها رسوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين واليهود. إذن يستحب لنا اقتداء برسول الله أننا نترك الحزن ونبتعد عنه، وذلك بترك أسبابه واجتناب مثيراته. أو ما فهمتم؟ أما نهاه الله عن هذا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نهى عن الحزن ولا لا؟ هيا نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم فنبتعد عن مثيرات الحزن ونجتنب مبادئه. ثانيا، حرمة سماع الكذب لغير حاجة تدعو إلى ذلك. إن دعت الحاجة إلى أن تسمع في حادثة معينة، في قضية معينة، وهم يسمعونك الكذب الذي قيل، لا بأس. أما بدون حاجة تستدعي أن تسمع، لا يحل لنا أن نسمع الكذب، سواء كان في صحيفة أو جريدة أو في إذاعة أو في مجلس أو من محب. من أين أخذنا هذه الهداية؟ سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب هذا ذم لهم ولا وتقبيح لحالهم وسوء في حالهم. سماعون للكذب، هل المؤمنون الصادقون سماعون للكذب؟ الجواب لا. وإن ابتلي المؤمنون لما ما عرفوا الطريق يجلسون الساعة والساعات وهم يسمعون الأباطيل والأكاذيب، والله لواقع. ما سبب ذلك؟ ما عرفوا. ثالثا، حرمة تحريف الكلم وتشويهه للإفساد. حرام على مؤمن أن يحدث أو يتكلم بكلام ويحرف بعض التحريف أو يلوي لسانه حتى ما يأتي على الوجه المطلوب. هذا المسلك يفعله اليهود وحرمه الله علينا، ذمهم بذلك وقال يحرفون الكلم من بعد مواضعه. رابعا، الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أحالهم على غيره. الحاكم المسلم القاضي المسلم إذا تحاكم إليه يهوديان أو نصرانيان أو كافران هو مخير، إن شاء أن يحكم بينهم حكم، وإن شاء أن يتركهم يتركهم، إلا خير فيهم. خامسا، وجوب العدل في الحكم ولو كان على غير المسلم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالعدل، ما أنت بملزم بأن تحكم بين يهود ونصارى، لكن إن حكمت احكم بالعدل، لأن الله يحب العدل وأهله. الآن مع هذه الآيات فهي باقية واحدة سادسة. قال سادس الهدايات: تقرير كفر اليهود وعدم إيمانهم. دلت الآية على هذا، قررت كفرهم وعدم إيمانهم، إذ قال تعالى: وما أولئك بالمؤمنين وصدق الله العظيم. الآيات التي نتدارسها الليلة إن شاء الله اسمعوا تلاوتها بدون ما تجويد حتى تفهموا. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. من المتكلم بهذا؟ الله جل جلاله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. من يحكم بالتوراة؟ النبيون الذين أسلموا للذين هادوا وعليهم أيضا يحكون بها لهم وعليهم. النبيون جمع نبي، والأنبياء قيل 4000 نبي من موسى إلى عيسى، وقيل 3000 أو 1000 على الأقل. فالتوراة من أنزلها؟ الله تعالى. على من أنزلها؟ على نبيه موسى عليه السلام. واسمع ما يقول: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله. وهذه صفعة على وجه الكافرين من اليهود والنصارى، أبوا أن يسلموا. أنبياءهم كانوا مسلمين، ملة إبراهيم ملة الإسلام. للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي يحكمون كذلك بالتوراة. فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها، أي فيها أي في التوراة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفنا على آثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتناه الإنجيل في هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هيا نتدارس هذه الآيات. قول ربنا جل ذكره: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. التوراة كتاب معروف أنزله الله تعالى نبيه موسى ابن عمران لما استقل بنو إسرائيل وخرجوا من سلطان الفراعنة، ووصف التوراة بأن فيها الهدى إلى كل كمال وإسعاد، إلى كل إعزاز، إلى كل تطهير وصفاء، وفيها نور يلوح لأصحابها لا يغشون الظلمات ولا يتخبطون في الجهل والشر والفساد. حقا جعل الله فيها الهدى والنور. ثم أخبر فقال: يحكم بها، أي بالتوراة، النبيون. النبيون من عهد موسى إلى عيسى، وكانوا أكثر من 1000 نبي يحكمون بها كما نحكم نحن بالقرآن، نحل ما أحل ونحرم ما حرم، نعطي هذا حقه ونأخذ من هذا باطله. وقوله بما يحكم بها النبيون الذين أسلموا ماذا أعطوا لله؟ قلوبهم ووجوههم. أنت مسلم يا عبد الله؟ قال: إيه نعم. ماذا أسلمت لله؟ قلبك مع الدنيا والشهوات والأهواء، ووجهك بعيد، تكذب أنت. أسلمت ماذا؟ أسلم الشيء يسلم إذا أعطاه ولا لا؟ فالإسلام معناه أن نسلم قلوبنا لله، فلا تتقلب طول حياتنا إلا في رضا الله.
ونسلم وجوهنا لله فلا ننظر إلا إلى الله، هو الذي نرهبه، هو الذي نحبه، هو الذي نطيعه ونعبده، هذا الإسلام الحق. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وهي إشارة أفصح من عبارة، أن الأنبياء من عهد إبراهيم إلى عيسى كانوا مسلمين، أسلموا قلوبهم رسول الله، واليهود والنصارى يحاربون رسول السلام والمسلمين ويدعون أنهم أهل الكتاب. أنبياؤكم كانوا مسلمين، كيف تكفرون بالإسلام وتحاربونه؟ الذين أسلموا للذين هادوا وهم اليهود. ونعم الأنبياء الذين طبقوا التوراة وحكموا بها من عهد موسى إلى عيسى، حتى عيسى نفسه كان يطبق التوراة، إذ هي ذات الأحكام وبيان الحلال والحرام، أما الإنجيل مواعظ وحكم، ونسخ الله به بعض الأحكام تخفيفا على الناس. للذين هادوا ربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الربانيون والأحبار أيضا يحكمون بالتوراة وإلا لا؟ يحكمون بالتوراة ويطبقونها. الربانيون جمع رباني، ويروى أن علي قال إني لرباني، والأحبار جمع حبر، وعبد الله بن عباس معروف بلقب الحبر، حبر هذه الأمة. فالرباني هو العالم المتبحر في علمه المربي لغيره، هذا هو الرباني، عبد عرف الله والطريق إليه ثم أخذ يدعو الناس إلى ذلك ويربيهم، فهو يقال فيه رباني قطعا، عالم لا شك في ذلك، ولكن زاد على كلمة العلم والمعرفة العمل ثم التربية والتعليم لغيره. والأحبار جمع حبر، كذلك العالم الذي يبين للناس ويعرفهم بشرع الله عز وجل. يحكم بها النبيون للذين هادوا، ويحكم بها الربانيون والأحبار بسبب ماذا؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. علماء اليهود، علماء بني إسرائيل، ربانيوهم، أخذ عليهم العهد أن يحفظوا كتاب الله ولا يضيعوه ولا يفرطوا فيه أبدا، وهنا ضاعت التوراة وضاع الإنجيل، ولم يبق إلا ماذا نقول؟ آيات هنا وهناك. قالت العلماء لأن الله أسند إليهم حفظها، ما تولاه هو بنفسه، أما القرآن الكريم فتولى تعالى حفظه، فلهذا مضى 1400 سنة ما نقصت منه كلمة بل ولا حرف، لو أسند إلى علمائنا فقط لضاع كما ضاع التوراة والإنجيل. قال بما استحفظوا، من استحفظهم وطلب إليهم؟ الله جل عز وجل من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء. والآن شهد علامة على كتاب الله عز وجل بحفظه وتعليمه والمحافظ عليه، ولكن لما هبطوا ضاع الكتاب. ثم قال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا قيل لمن؟ للربانيين والأحبار من أهل الكتاب، نهاهم أن يخشوا الناس ويخافوهم
وأوجب عليهم خشيته وخوفه، وحرم عليهم بيع الأحكام الشرعية بالأثمان المادية. عطشت، جعت، مرضت، إياك أن تتنازع عن آية واحدة من أجل صحتك أو شبعك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لأنه يبيع الآية يبيع حكمها ومعناها، يجحد معناها، يحل ما تحمله من حرام من أجل مصلحة دنيوية، وهذا معروف. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا نزل في التوراة وعرفه الله بالربانيين والأحبار ودعاهم إلى القيام به وعرفوه. وبعد ما الذي حصل؟ اشتروا بآيات باعوا الآخرة بالدنيا، إذن وهم في ذلك كافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبالأمس بعثوا من فدك أو خيبر، بعد خيبر، يحاولون أن يطبقوا أهواءهم على الشريعة وينكروا القصاص أو الرجم الموجود في التوراة. على كل حال نذكر هذا ونحن نشاهد واقع المسلمين وما هم فيه. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فاعتاض عنه غيره أو حوله وبدله وغيره لمنافع مادية فأولئك هم الكافرون حقا وصدقا. قال: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، فرضنا ماذا؟ القصاص، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص بحسب قوتها وضعفها. هذا في التوراة. إذن ثم قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. من تصدق بسنه، ما طالب بكسر السن الآخر، من تصدق بذبح أبيه لم يطالب بذبح أب الآخر، من تصدق بأذنه أصيب بالصمم من ضربه وترك ذلك لله فهذا له ذلك، فهو كفارة له، أي لذنبه، على شرط: إذا أراد التوبة الحق أن يأتي ويقول: أنا قطعت أذن فلان، أنا كسرت سن فلان، أقيم الحد علي، فإن عفي عن هذا كان ذلك كفارة له. فإن لم يتقدم ولم يطالب بإقامة الحد عليه فهو إن قطعت أذنه أو كسر سنه كفارة له. أما بدون أن تقطع يده أو رجله أو كذا، لا بد وأن يكون أتاب وأتى إلى الحاكم ليقول: تفضل أقيم الحد عليه، أو لأهل المظلوم. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ما الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. حكم الله تعالى بقطع يد فحكمت أنت بسجن 7 سنين، وضعت شيء في غير موضعه ولا لا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله واستبدل بأحكام الله أحكام الهوى وما تمليه النفوس وما تمليه الشياطين، هذا ظالم وإلا عادل؟ والله ظالم. وحكم الله بين أيدينا، فأولئك هم الظالمون قطعا. تقدم إليه خصمان فحكم بالباطل لأحدهما مقابل رشوة، وضع الحكم في غير موضعه، إيه نعم، فهو ظالم.
كل من لم يحكم بما ظلم فهو ظالم. وقفينا على آثارهم، وهذا الحديث كله عن بني إسرائيل، من يا أيها الرسول وهو يعلمه. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، قفينا على آثار الأنبياء والأحبار والربانيين. عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم ما له أب هو؟ ما لو كان له أب ما يسميه الله؟ عيسى لا أب له، وإنما كان بكلمة كون الإلهية فكان. هذا هو روح الله وكلمة الله التي ألقاها إلى مريم، عيسى ابن مريم. وتعرفون عن مريم شيء؟ هذا معنى مريم خادمة الله. يا من يسمي ابنته مريم فليعلم أن معناها خادمة الله وعابدته. تعرفون عن مريم هذه شيئا؟ النصارى يعرفون عليها الترهات والأباطيل، واليهود يعرفون عليها الكذب والضلال والبهتان، ونحن نعرف عنها أنها بنت عمران، أمها حنة عليها السلام كانت لا تلد، مع عقم أو عقر، وتاقت نفسها إلى الولد كسائر النساء إلى اليوم اللائي لم يلدن، فشاء الله أن تدخل حديقتها حديقة المنزل، وإذا بها تشاهد عصفورا يزق أفراقه. العصفور الطير الصغير يأتي بالطعام في فيه ويصبه في أفواه أفراقه، فجاجت نفسها وهاجت من ذلك المنظر، وقالت يا ربي إن أعطيتني ولد هو لك خاص بعبادتك. نذرت لربي هذا النذر، وشاء الله أن تحمل، وحملت بمريم، وقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها خادمة الله مريم. استعجبت كون ولدتها مريم بنتا، هي نذرت الولد لا يخدمه الجهاد العلم التعليم كذا، ما يخدمها في شيء أبدا، ولا يأتيها بسطل الماء، لكن البنت كيف تخدم الله إلا إذا حبست في مقصورة تعبد الله. الله الله، وهذه الربانية، وضعت في قماطة وقالت لخادمة أو بنفسها أعرضيها على بني علماء بني إسرائيل من يأخذها، هذه نذيرة الله، أنا نذرتها لله. في قماطها عرضت على علماء بني إسرائيل الربانيين، وعلى رأسهم زكريا أبا يحيى، فكل تاقت نفسه لأن يأخذها، لأن بنت رجل صالح توفي وهي في بطن أمها يتيمة، وقبل ذلك نذير أي منذورة لله، من يكرمه الله بأن تتربى في بيته. فاضطروا إلى القرعة، اضطروا إلى استعمال القرعة أو المساهمة والسهام، فجمعوا أقلامهم، هاتوا يا راضي أقلامكم، هات يا شيخ قلمنا، قلم يكتب الزور ما ينفع، هاتوا أقلامكم الطاهرة التي تكتب التوراة وتكتب العلم الرافع للإنسان المطهر له. جمعوا أقلامهم وقالوا نلقيها في النهر. الذي وقف قلمه في الماء هو الذي أعطاه الله هذه النذيرة. أخذ القلم الأول يدحرجه الماء، الثاني يدحرجه الماء، الثالث قلم زكريا وقف كأنما غرس بالطين. قال تعالى: وكفلها زكريا. من الذي كفلها زكريا؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. أخذها زكريا وزوجته أخت لمريم، فهي عند خالتها. ومن هو زكريا؟ هذا رسول الله ونبي الله. ماذا يصنع؟ تركها في مقصورة في المحراب في المسجد، ويأتيها بالطعام والشراب تتوضأ وتصلي، ما في مهمة إلا هذه، تذكر الله وتسبحه وتظل راكعة ساجدة. لهذا خلقت ولهذا نذرت أمها. وسبحان الله، إذا جاءها بالغداء والعشاء يجد عندها فاكهة في الشتاء وهي فاكهة الصيف، يجد عندها فاكهة في الصيف في الشتاء، فتعجب وقال: أنى لك هذا يا مريم؟ قالت: هو من عند الله. هذه ربانية وإلا لا؟ هو أي هذا اللون من الطعام من عند الله عز وجل. لا إله إلا الله. الله يخرق السنن ويبطلها إذا شاء، يبطل العادات. إنم فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. هنالك دعا زكريا ربه، أفاق من غفلة ما كان يخطر على باله. هنالك دعا زكريا ربه، ماذا قال؟ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادت الملائكة وهو قائم يغني يصلي في المحراب. أين وجدته؟ في الحفل، وهو قائم يصلي في المحراب. بلغت رسالة الله: إن الله يبشرك بكلمة منه، يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذا يحيى، هذا يحيى آية الله ولا لا؟ مصدقا بكلمة الله، أول من آمن بعيسى هو، قال: عيسى عبد الله ورسوله. إذن فلما بلغت الملائكة البشرى لنبي الله زكريا عليه السلام قال: ربي اجعل لي آية حتى نعرف الخبر هذا كيف يتم، متى يتم، اجعل علامة يا ربي. قال: آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال إلا رمزا. آيتان في هذا الباب، ثلاث ليال سوية ما يستطيع أن يتكلم أحد، ولكن يذكر الله بأعلى صوته.